بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
ومنها مكاتبة علي بن محمد القاسمي. قال: كتبت إليه، إلى المسؤول يعني إلى الإمام، وأنا في هذه الرواية تسمى مزمر قرأت، وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان، فيوم الأول من شهر رمضان، يوم الآخر من شهر رمضان يوم الشك، فسألت هل يصام أم لا؟ فكتب عليه السلام: اليقين لا يدخله الشك، سنر للرؤية وافطر للرؤية. وجه الاستدلال بهذا الحديث على حجية الاستصحاب، فإن تفريع الإمام تحديد كل من الصوم والإفطار على الرؤيا هلالي رمضان وشوال، لا يستقيم تحديد التفريع إلا بإرادة عدم جعل يقين الصادق مدخولا بالشك، منقودا بالشك أي مزاحما بالشك. هذا التفريع لا يصح إلا إذا أن يكون استصحاب يقين الصادق الشك الواحد حجة في شهر وأول شهر رمضان. يقول الإمام عليه السلام: شككت أول رمضان أو آخر شعبان؟ آخر شعبان يقيني، أول رمضان مشكوك، تستصحب وفاء شعبان، لا تصوم إلا أن تشوف هلال رمضان. في آخر شهر رمضان شككت في رؤيته في أول شوال، هل من رمضان أو من شوال؟ آخر رمضان يقينيا، كون اليوم من شوال مشكوك، فاستصحب بقاء رمضان ولا تفطر إلا ترى هلال شوال. الاستصحاب، هذه الرواية تدل على حجية الاستصحاب في الشك الرافع. هذا الرواية من حيث المعنى اختلف فيه، بأن له الرؤية هلال ذكر بعنوان موضوعية أو بعنوان تاريخية. إذا كان بعنوان موضوعية، إذا ما شفت هلال رمضان أو ما شهد عدلين أو ما سار الشياع أو ما حكم الحاكم، هذه الثلاثة بديل رؤيتك، لا يجوز لك الصوم في أول رمضان ولا يجوز الإفطار في آخر رمضان. بعد سبحانه الله يرى هذه الرواية بعنوان التاريخية، هذه الرواية بعنوان التاريخية شو معناه؟ يعني أحد الطرق العلم أو الزن بأن هذا اليوم أول رمضان أو آخر أول شوال، أحد الطرق رؤية. إذا وجدنا طريقا آخر نعمل بطريق آخر، مثل إرصاد أرصاد الجوية في العالم يخبرون بأن هذه الليلة أول رمضان، هذه الليلة أول شوال. هو يقول بإخبار أرصاد الجوية من الدول المختلطة من الكفر والإسلام ليس بينهما قطعا توافق على جعل الكهف. رصد الجوي أرصاد سوريا يقول، أرصاد الإيراني، أمريكا، أوروبا، جميعها يقول هذه الليلة أول رمضان. ما اتفقوا على جعل الكهف. فضل الله يقول يحصل لي الاطمئنان بأن هذا هي الليلة أول شهر رمضان أو أول شوال، لذا قبل أول شهر رمضان أو قبل أول شوال يعلن أول رمضان أو العيد. هذه الرواية له تاريخية ليس له موضوعية. على حسب هذا المبنى هذا الفهم هو يفتي بتولد الهلال وإمكان رؤية الهلال في أحد أماكن الدنيا. فهمتوا؟ إن شاء الله يقولون بأنه وهابي أو شو حسب فهمي الرواية أكثر من هذه الفترة. مو تبعا لهوى السعودية أو ما شكل هذا. فهمتوا؟ هذا المثل نطرح لأن هذا المثل كثيرا ما يقال وعلى ضد فضل الله يروجون لهذه المسألة. أنا ذكرت المصدر فتواه هكذا بأن يرى هذه الرواية رؤية له تاريخية ليس له موضوعية. من يرى أن الرواية له موضوعية لا يجوز يشترط الرؤية أو شهادة بدون واسطة إنسان يرى أو مع الواسطة، بين قائم مقام بدل، شيع بدل، حكم الحاكم بدل، هذا بدل للغاية، ولكن كلهم مستند إلى الرؤية. عدلين يشهدان بالرؤية، شيع هي يستندون بالرؤية، حاكم يحكم أيضا مستند إلى الرؤية شهادة العدلين. فهمتوا؟ خلاصة أكثر أصحابنا علمائنا مراجعنا يرون هذه الرواية بعنوان موضوعية قلما يكون على طريقية. هذه دلالة الرواية مكاثرة ورواية مكاثرة على الأغلب في أكثر الموارد في احتمال التقيع أكثر، لذا لا يرون مكاثرة على الأكثر حجة. وبالإنصاف الشيخ الأنصاري يقول من ناحية الدلالة أن هذه الرواية مكاثرة أظهر ما في هذا الباب لحجية الاستصحاب في شك في الرافع من أخبار الاستصحاب. قرنا أخبار كثيرة لحجية الاستصحاب أوضح دلالة أظهر دلالة هذه المكاتبة. فهمتوا؟ لحجية الاستصحاب من ناحية الدلالة لا غبار ولا إشكال في هذه المكاتبة إلا أن سندها غير سليم. أما سندان هذه الرواية ليس بحجة، لأن علي بن محمد القاسمي ظهر منه مقالات منكرة، وهو من ناحية العقيدة فاسد، فاسد العقيدة، لذا روايته كان رواية ضعيفة لا حجية لروايته.
يعني مختار الشيخ يعني هذه الرواية.
أها. ها؟
يلي اختار الشيخ الانصاري هذا هو قال يعني اظهر ما في هذا الباب
من ناحيه الدلاله من ناحيه الدلاله من ناحيه السند ضعيف هذه الروايه لن تصبح حجه لا نستدل بها ها ليس بحجه سندا أنا ما أعرف لكن إجمالا نعرف أنه فاسد العقيدة فاسد العقيدة ممكن من الواقفية ما أعرف وهذه جملة الشيخ الأنصاري يقول هذه الأخبار جملة ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب لحجية الاستصحاب في شك في الواقع وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها الصحيح من هذه الأخبار ليس ظاهرا في حجية الاستصحاب بل كان ظاهر بقاعدة اليقين والاحتياط هذا وعدم صحة ظاهر منها الظاهر في الاستصحاب ليس صحيحا مثل مكاتبة القاسمي ظاهر ولكن غيره صحيحة ضعيفة السند إلى هنا شيخ أنصاري يقول من ناحية الأخبار لا يمكن إثبات حجية الاستصحاب في شك الرافع هذا إذا نظرنا إلى أخبار واحدا واحدا مستقلا عن الآخر بدون زميمة رواية أخرى إذا ننظر نشوف إلى كل رواية رواية عرفت إشكالات على الرواية بأنها لا يمكن إثبات الحجية الاستصحاب بهذه الروايات وأما إذا نظرت إلى مجموعة من حيث المجموع إذا نظرت بعد جبر خبر الضعيف بعمل المشهور أخبار ضعيفة ظاهرة في الاستصحاب ولكن ضعيفة في السند ضعف سندها إذا نقول جبر بعمل المشهور وثانيا روايات الصحيحة تعادل هذه الروايات الضعيفة بعد هاتين العمليتين ربما نتمسك بمجموع من حيث المجموع لحجية الاستصحاب في شك الرافع هذا دليل إضافي يعني قلنا المجتهد طارة ينظر إلى نفس الدليل مستقلا يفهم شيئا هو طارة ينظر إلى مجموع أدلة من مجموع أدلة يفهم مطلب آخر يسمى هذا بشم الفقاهة شم الفقاهة عندهم معتبر يعملون الفقهاء بشم الفقاهة بما فهمه من المجموع بما فهمه من الأدلة النقلية يفتي حسب ما فهمه بشم الفقهاء هذا ليس لمجتهد آخر أن يعترض عليه لما تفتي بهذه الفتوى هو يقول أنا فهمت من الأدلة هكذا ولو إشكال على كل دليل دليل الوارد أما من المجموع فهمت هكذا فهمه حجة له لنفس الفقيه لذا أو مقلده أما شخص آخر لا يحق له أن يرده في فهمه هذا أيضا تعليق فضل الله أحد المشكلات هي هذه
وأنا شوف كثير
يقول أنا من مجموع هذه الروايات فهمت هكذا هو يسلح فتاوي بالمشروع يبتلي. شم الفقهاء لا يمكن عليه الرد من الآخر. هو
مو في كل الموارد.
مو في كل الموارد ولكن مو قابل للعرض. كيف يظهر ما فهمه للآخر؟ ما يمكن. هذا الذوق ذوقه حسب ذوقه فهم هكذا المطلب من مجموع الأدلة. ألا أنت ترد عليه كيف؟ ليس قابل للرد. شم الفقهاء إذا يستشكلون في أصل اجتهاده فيه مجال، أما إذا قبل اجتهاده في هذه الفتاوى ضد المشهور لا يجوز الاجتهاد. حسب
الظاهر
والتصور
أنهم
يشكون في اجتهاده. إذا قبل الإنسان اجتهاده بعد لا يستشكل على فتاواه. قلنا هو يتمسك بهذه الأسلوب على فتاواه. المهم هذا المثل من باب تذكر، لأن التهم متوجه إليه وهو الجماعة يقول ما يفتي فتاواه مو مستند بسند مهم. حسب أهوائه، حسب أمراءه ساداته يفتي هكذا، حسب السعودي يفتي. ولعل الاستدلال بالمجموع باعتبار أمرين: التجاوز لعمل المشهور بالنسبة إلى أخبار ضعيفة السند الظاهر في الاستصحاب، والتعاضد بسبب أخبار صحيحة. فهمتم؟ يمكن لعل، وما يقول على نحن قطع، لعل فقيه يفهم من المجموع هكذا حجية الاستصحاب في شك في الراقين من هذه الأخبار. خلاص هذه ونؤيد ذلك. استدلال بالمجموع شو صار؟ حجية الاستصحاب. يؤيد استدلال بالمجموع حجية الاستصحاب أخبار وردت في حجية الاستصحاب في مورد خاص، مو على نحو قاعدة كلية، على نحو موجبة جزئية. رواية قال هذا الاستشهاد في هذا المورد جزء حجة، في ذاك المورد جزء حجة. فهمتم؟ هذه الروايات التي تدل على حجية الاستشهاد في موارد جزئية خاصة تؤيد الاستدلال بالمجموع. نقول بأن الاستشهاد مطلقة حجة في شك في الرافع في أي مورد كان. ويؤيد ذلك الاستدلال بالمجموع بحجية الاستصحاب، يؤيد ذلك، ربما يؤيد ذلك، يؤيد ذلك بالأخبار الواردة في موارد خاصة. ولو كان الاستصحاب من أساسه مو حجة، لما في هذا المورد صار حجة، في ذاك المورد صار حجة؟ من هذا يحصل التأييد، يعني الاستصحاب مطلق حجة. مثل رواية عبد الله بن سنان الواردة في من؟ في من يعير ثوبه عبد النية كافر الزمي، وهو يعلم، المسلم يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، خمر لحم الخنزير نجس نجسان. قال السائل فهل علي أن وأغسله حينما أخذت ثوبي منه أغسله؟ فقال الإمام لا لا تغسل، لأنك أعرته إياه وهو طاهر ثوب طاهر يقينا ولم تستيقن أنه نجسه نجسه. فإذا استصحاب الطهارة هنا باقي، استصحاب الطهارة حجة، الرافع التنجيس، تنجيس مشهور. لا تعتني بالشك فاعمل على يقين الصابر. هذا رواية تدل على حجية الاستصحاب في باب الطهارة فقط. لذا يقول وفيها دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة شو وعدم وجوب غسله هو سبق طهارته. سبق طهارته يعني الطهارة متيقنة سابقة، إذا صارت مشكوكة لا تعتني بالشك، تستسحب طهارة السابقة. وعدم العلم بارتفاع الطهارة، ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة. هذا جواب عن الإشكال. ربما يقول القائل لعل الإمام حكم بالطهارة مو من باب الاستصحاب لقاعدة الطهارة. يا شيخ الأنساني يقول هذا الإشكال ليس بوارد، لو كان الإمام يرى طهارة الثوب من باب قاعدة الطهارة لم يعلل ما بسبق اليقين للطهارة، لأن في قاعدة اليقين فرعنا لحال الحالة السابقة يوشع. إمام علل بطهارة السابقة، فهمتم؟ إذا تمسك بالقاعدة اليقين، إذا يعلل بأي شيء لأنه لم يعلم بنجاسة، هكذا يعلل قاعدة اليقين، لا لأنه صدق طهارته. تعليل بسبب الطهارة هذا دليل على أن الإمام نظره إلى استصحاب الطهارة مو إلى قاعدة الطهارة. فالرواية صريحة في حجية الاستصحاب في شك في الرافع في باب الطهارة فقط. هذا ليس دليلا، لأن مدعانا حجية الاستصحاب مطلقا، هذا الدليل إذا جعلنا هذه الرواية دليلا يكون أخص من المدعى، لكن يكون معارضا لحجية الاستصحاب مطلقا. يقول ولو كان المستند في طهارة الثوب قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بسبق الطهارة، إذ الحكم في القاعدة مستند إلى نفس عدم علم بطهارة، ولابد يعلل لأنك لا تعلم بالنجاسة، لعدم علم بالنجاسة. مستند نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة، أنت في حالة الشك من النجاسة والطهارة قال الطهارة يجري، إذا يعلل لا يعلل بعدم علمك عن النجاسة لا لسبق الطهارة. نعم الرواية مختصة باستصحاب الطهارة دون غيرها غير الطهارة، فهمتم؟ لذا يكون هذه الرواية مؤيدا بحجية استصحاب مطلقا، مؤيدا للاستدلال بمجموع الروايات على حجية الطهارة استصحاب مطلقا. بعد شيخ يقول ولا يبرد، هذه الروايات مستقلة بنفسها لا يكون تكون دليلا على حجية الاستصحاب مطلقا. الدليل أخص من الإلزام إلا إذا زممت إلى الرواية شيئا آخر. كيف زممت؟ لأن في حجية الاستصحاب في شك في الرافع قولان بالإطلاق. قول يقول حجة مطلقة في أي باب من أبواب الفقه، قول يقول بعدم حجية مطلقة في أي باب من أبواب الفقه. من كلا القولين بالإطلاق يحصل إجماع المركب بعدم قولي بالتفسير، يكون حجة في باب لا يكون حجة في باب آخر، هذا مردود بالإجماع. فأنتم إذا أتى حجية الاستصحاب في باب الطهارة بهذه الروايات بزميمة قول عدم قول بالفاصل، إذا زممت عدم قول بالفاصل يثبت حجية الاستصحاب مطلقة في جميع أبواب الفقه. بهذه الزميمة يمكن تجعل هذه الرواية دليلا على حجية الاستصحاب مطلقة، ولا يبعد عدم القول بالفاصل بينها بين الطهارة وبين غير الطهارة مما يشك في ارتفاعها بالرافع. كل هذه الرواية أثبتت حجية الاستصحاب في الطهارة بعدم قول بالفاصل مسلم حجية الاستصحاب مطلقة في جميع أبواب الفقه. هذه رواية الأولى مؤيدة، رواية الثانية مؤيدة، ومثل قوله عليه السلام في موثقة عمار كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر. بناء على أنه مسوق كاملا أكثر شفر من شفر أهل الجواسس في هذه الرواية ثلاثة معاني، يحتمل ثلاثة معاني. معنى الأول، جماعة قالوا هذه الرواية تدل على بيان حب الواقع مثل سائر الأدلة التي تبين حكم الواقع مع قطع النظر عن علمنا وجهلنا وشكنا ويقيننا أبدا. أقيم الصلاة يبين وجوب الصلاة، حافظ الزكاة يبين وجوب الزكاة، لله على الناس في الجبال يبين وجوب الحج، أدلة الأولية يبين أحكام الواقعية لذوات موضوعاتها مع قطع النظر عن علمنا وجهلنا وشكنا لأسيننا. هذه الرواية يكون من خطابات التي من أدلة يبين حكم الواقع كل شيء في ذاته في خلقته طاهر إلا إذا علمت بدليل خاص نجاسته قدرته. لا ينجد لا إلى استصحاب لا إلى قاعدة اليقين لا إلى الشك ولا إلى اليقين، فهذه الرواية مو مربوط بقاعدة اليقين ومو مربوط بالاستصحاب، بل من أدلة أولية يبين حكم الواقع لكل شيء تعالى في ذاته. هذا معنى الأول. معنى الثاني، هذه القاعدة وهذه الرواية تدل على حجية قاعدة اليقين. قاعدة اليقين، فأنتم قاعدة الطهارة واليقين. كل شيء طاهر ظاهرا، قاعدة اليقين ظاهري عفوا، كل شيء مشكوك في طهارته ونجاسته زهور، كل شيء مشكوك في طهارته ونجاسته طاهر ظاهرا بقاعدة اليقين، بقاعدة اليقين، إلا إذا علمت نجاسته وقدرته. فأنتم بناء على هذا المعنى الرواية مو مربوط بالاستصحاب، مو مربوط بالاستصحاب، قاعدة اليقين. معنى الثالث بأن كل شيء متيقن الطهارة سابقا، كل شيء متيقن الطهارة سابقا إذا شككت في نجاسته طاهر ظاهرا. قاعدة الطهارة واستصحاب مثل الطهارة الظاهرية، هي احتمال الأول طهارة الواقعية. إذا شككت بعفن كل شيء متيقن الطهارة سابقا، إذا شككت طاهرا ظاهرا، إلا إذا علمت بقذارة ونجاسة. بناء على معنى الثالث رواية موجودة في استصحاب الله تثبت حجية الاستصحاب. الآن بعد ما فهمتم معاني الثلاثة في الروايات، الشيخ الأنصاري لا يشير إلى معنى الأول، يشير إلى معنى الثاني والثالث، يقول وكل شيء طاهر. ورواية من رواية المؤيدة في موثقة عمان، كل شيء طاهر حتى تعلم، يثبت حجية الاستصحاب في باب الطهارة فقط، أنه كذب. هذه موثقة قول الإمام تدل على حجية استصحاب الطهارة فقط في باب الطهارة، بناء على معنى الثالث لا على معنى الأول، لا على معنى الثاني. إذا كان على معنى الأول مربوط ببيان حكم الواقعي لموضوعه الشيء لذات الشيء، مع قطع أنه ليس مربوط بالاستصحاب ولا بقاعدته، بناء على الثاني مربوط بقاعدة الطهارة بقاعدة اليقين، وبناء على معنى الثاني يكون الموثق دليلا على حجية الاستصحاب في خصوص باب الطهارة. على بناء على أنه قول الإمام مسوق لبيان استمرار طهارة كل شيء إلى أن يعلم حدوث قذارته، حدوث قذارته ونجاسته. يعني معنى الرواية كل شيء طاهر سابقا متيقنا يستمر، تستمر الطهارة إذا شككت تستمر الطهارة، لا تعتني بالشك إلا أن حصل لك العلم بالطهارة. إذا فسرت رواية بهذا المعنى، هذه الرواية مربوط بالاستصحاب تثبت حجية الاستصحاب في شك في الواقع القذارة والنجاسة، يعني وفي باب الطهارة فقط، لا ثبوتها له ظاهرا. بناء على استمرار طهارة السابقة، لو فسرت يكون رواية مربوط بالاستصحاب، لا ثبوت الطهارة فعلا. إذا فسرت كل شيء مشكوك الطهارة والنجاسة فعلا طاهر ظاهرا، إذا فسرت هكذا هذا تدل على أي شيء؟ على قاعدة اليقين. قاعدة اليقين أن أصل في الأشياء الطهارة، إذا شككت لا تنقل يفتح الحكم بالطهارة. إلى هنا فهمت أشار الشيخ إلى معنيين. معنى الأول مربوط بالاستصحاب، كل شيء طاهر صابحا يقينا يستمر طهارته، هو طاهر يعني مستمرا إلى أن تعلم أزارة ونجاسة، يعني تستشهد الطهارة المتيقنة ولا تعتني بالشك. هذا مربوط بالاستصحاب. إذا فسرت هذه الرواية كل شيء مشكوك الطهارة والنجاسة طاهر ظاهرا، تستمر إلى أن تعلم القذارة والنجاسة، إذا فسرت بهذا المعنى تدل على حجية قاعدة اليقين. في هذه الرواية لنا غاية، غاية شو؟ حتى تعلم أنه كذب، حتى تعلم أنه كذب بناء على استصحاب. هذا غاية، غاية الطهارة بناء على قاعدة اليقين. هذه الغاية غاية للحكم. لنا في الرواية أمران، الطهارة بدون الحكم، الطهارة وشيء الثاني الحكم بالطهارة، الحكم بالطهارة بناء على استصحاب. هذه الغاية غاية للطهارة لا للحكم بالطهارة. بناء على قاعدة اليقين هذه الغاية غاية للحكم بالطهارة لا لنفس الطهارة. يحتاج إلى شرح لعل لا تفهمون مخالف للذكر.
اللهم صل على محمد وعلى آله.